بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامته. صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد. اللهم صل على محمد. نبدأ حديثنا بإذن الله تعالى، والذي سيكون في هذا الشهر المبارك، بعنوان: نافذة على العالم الباقي. في شرح العنوان وهو واضح، هناك عالمان: عالم فان بطبعه وأنت فيه فان، إما الإنسان هو يفنى فيه وإما نفس العالم هو لا استمرار له ولا بقاء، وإنما هو فان بعد مدة من الزمان الله أعلم بها، وهو هذا العالم الذي نعيش فيه، وقد يطلق عليه عنوان الحياة الدنيا. وهناك عالم آخر وصف في القرآن الكريم في أحاديث المعصومين بكلمات تشير إلى الاستمرار والبقاء والخلود، فإذا بالقرآن الكريم يقول: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، مبالغة في الحياة، مبالغة في الاستمرار، وإن الآخرة لهي دار القرار. هنا دار المرور وهناك دار القرار والبقاء. هنا عالم الفناء وهناك عالم البقاء. فحديثنا سوف يكون بإذن الله تعالى عن ذلك العالم بقدر ما يتسع المقام والوقت، ولذلك عبرنا عنه بأنه نافذة على ذلك العالم. أولاً لأننا لا نعرف كنه وحقيقة وتفاصيل ما يجري في ذلك العالم الذي وصل إلينا من الوحي القرآني أو من أحاديث المعصومين عليهم السلام، هو شيء قليل، وفي هذا القليل أيضا ليس كله واضحا وبينا بالتفصيل. نعم هو بالمقدار الذي تقوم به الحجة، بالمقدار الذي يحرض الإنسان ويشجع الإنسان على أن يمضي إلى الطريق المستقيم وإلى جنات النعيم، هو كاف. بالمقدار الذي يصنع فيه عزوفا عما ينتظر الفاسقين والظالمين من عذاب، هو كاف في تفاصيله، لكن بهذا المقدار يعرفنا القرآن الكريم وتعرفنا الأحاديث لا بتفاصيل التفاصيل، لا سيما إذا أردنا أن نتحدث عما هو معتبر من الأحاديث والروايات. فإذن أصل العنوان هو أنه نافذة على العالم الباقي، عالم الآخرة، ما بعد هذا العالم، بدءا من خطوات الانتقال والرحيل إلى ذلك العالم، وانتهاء بما ينتظر الإنسان المؤمن، جعلكم الله وإيانا من هؤلاء، ما ينتظر هؤلاء من جنات النعيم إن شاء الله. أهمية هذا الموضوع واضحة، ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يتخذ له منزلا يسكن فيه عدة سنوات يحتاج إلى أن يعرفه، أن يذهب إليه، أن يرى ما فيه من الأشياء، أن يعرف الطريق إليه. هذا إذا كان منزل سيقيم فيه لعدة سنوات، فكيف إذا كانت حياته الحقيقية وبقاؤه الدائم وهدف خلقته أصلا؟ عندنا في بعض الآثار خلقتم للبقاء لا للفناء. صحيح أنكم تفنون، ولكن أصل الخلق مالكم ليس هو للفناء، وإنما لأجل البقاء، وإن شاء الله في جنات النعيم، هناك لأجل ذلك خلقتم. نعم هناك فترة مؤقتة من الزمان عبارة عن امتحان، ثم بعد ذلك يكون دار القرار. فإذا كان الإنسان بالنسبة له بيت سيقوم فيه لعدة سنوات يحتاج إلى أن ينظر إليه وأن يتعرف عليه وأن يستهدي الطريق القريب إليه، فما ظنك بدار القرار وبالبيت الأبدي وبالمقام النهائي؟ نحن نحتاج أن نتعرف على ذلك العالم وأن نستشرف طريقة الوصول إليه. يضاف إلى هذا هناك أثر تربوي وأخلاقي، الإنسان إذا رأى ما وعد الصالحون من الثواب ورأى ما توعد به الطالحون من العقاب، كان ذلك أدعى وأحرى بالإنسان إلى أن يبادر للعمل الصالح وأن يتراجع عن العمل الفاسد. تلاحظ الآن في نفسك، إذا واحد يقول لك مثلا من ذكر الصلاة على محمد وآل محمد، مرة واحدة صلى الله عليه عشرا، اللهم صل على محمد. وهكذا من ذكرها عشرا صلي عليه مئة، وهكذا بهذه المعادلة. حماس الإنسان عندما يتعرف على الجزاء والثواب هو أكثر مما لو لم يتعرف على ذلك. مثلا قول للناس أنه من صلى مثلا في كل ليلة الصلاة الفلانية كان ثوابها كذا وكذا وكذا، ترى أن الحماس والمبادرة إليها أكثر مما لو لم يذكر الثواب الموعود عليها. كذلك بالنسبة إلى قضايا الآخرة والثواب المترتب للإنسان في العالم الباقي عندما يستمع إليه، عندما يتعلمه، عندما يعرفه، يكون ذلك أدعى لأن يبادر إلى الأعمال الصالحة بنفس المقدار إذا ذكر له ما توعد به الطالحون والفاسقون من العذاب الأليم. وهذا أمر يجده كل إنسان في نفسه، معرفة ذلك العالم قدر الإمكان، الاطلاع عليه ينفع في هذا، ويتقي به الإنسان المزالق والعقبات بالنحو الذي يناسب. فهذه تشكل ضرورة وحاجة للتعرف على هذا العالم. زين، هذا إذن لزوم الحديث في هذا الموضوع، ليس موضوعا علميا مجردا، مع أن بعض المواضيع العلمية في ذاتها فائدة، لكن هذا بالإضافة إلى الجانب العلمي الذي فيه هناك جانب عملي وتربوي وأخلاقي ووعظي يحث الإنسان على الأعمال الصالحة ويحذره من الأعمال السيئة. فإذا صار عندنا عالم باقي، عالم دائم، وعالم داني. الحياة الدنيا، الدنيا مؤنث أدنى، إما بمعنى الدنيا نسبة إلى العليا، هذه مستواها مستوى داني، مستوى منخفض، تقول كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، الدنيا الساقطة. فقد يقال هذه الحياة بالقياس إلى ذلك العالم هي حياة دنيا، حياة دانية، قليلة القيمة بالقياس إلى تلك إلى ذلك العالم الأكبر الأعظم. هذا احتمال في معنى الحياة الدنيا. وهناك احتمال آخر لا، بمعنى الدنيا القريبة، تقول فلان أدنى إلي منك، يعني أقرب إلي منك، هذا البلد أدنى من ذلك البلد أقرب. فإذا تم القياس بين الدنيا وبين الآخرة باعتبار أن الدنيا أنت تعيش فيها فهي أقرب إليك من الآخرة التي تبتعد عنك بمقدار طويل من الزمان. فقد يقصد من الحياة الدنيا هذا المعنى، أنها بالقياس إلى عالم الآخرة الذي هو بعيد الذي هو مستقبلي، هذه حياة قريبة من الحياة الدنيا. هل نفهم ونحن نعيش في الحياة الدنيا، هل نفهم الدنيا؟ لعل إنسانا يجيب نعم، شو واحد ما يفهمها؟ يعيش فيها بعد، يمارسها مو سنة ولا سنتين، وإنما طيلة عمره من بداية وجوده في هذه الحياة بميلاده شوية يكبر يدرك، يبدأ يدرك الأشياء بالتدريج إلى أن يصير بالغ، وإلى أن يصير شاب مكتمل، وإلى أن يصير رجل مثلا بالغ الرشد. بعد هو يعيش في هذه الحياة الدنيا، كيف لا يفهمها؟ الجواب نعم، يمكن أن بعض الناس مثل الحاضرين والسامعين زادهم الله بصيرة يفهمون الحياة الدنيا على حقيقتها، ولكن هناك كثير من الناس لا يعرفون حقيقة الحياة الدنيا كما هي، أو لا أقل لا يتصرفون فيها تصرف العارف بالدنيا الواعي لها الخبير بها. الشاهد على أن قسم من الناس لا يعرفون حقيقة الحياة الدنيا، أولا كثرة توجيهات الدين في تعريف الحياة الدنيا. نحن وجدنا في القرآن الكريم تحدث كثيرا عن الحياة الدنيا. لو كان الناس يعرفون حقائق الحياة الدنيا كما ينبغي ما كان يحتاج إلى هذه التفاصيل وهذه الكثرة. هل شفت مثلا واحد يجي يعلمك بأسماء أبنائك تقول له شنو قاعد تسوي أنت؟ تقوم بالعبث، أنا أعرف أسماء أبنائي. عندما يتحدث القرآن الكريم كثيرا عن الحياة الدنيا وبأساليب مختلفة كما سنستشهد على ذلك، ويتحدث سيد الأنبياء محمد كثيرا عن الدنيا، ويتحدث أمير المؤمنين في خطب كثيرة في نهج البلاغة، افتح نهج البلاغة حتى هكذا عشوائيا لا تدور، تجد بين كل صفحتين ثلاث صفحات خطبة أولها لابد أن يتكلم حول الدنيا. صحيح عنوانها ذم الدنيا، ولكن هي في الواقع وعي الدنيا. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يخطب في الناس يريد أن يصنع لهم وعيا بهذه الحياة الدنيا. فمن الشواهد على أن الحياة الدنيا ليست معروفة كما ينبغي من كثير من الناس، أستثني أمثالكم والسامعين، من الشواهد على ذلك أننا نجد القرآن الكريم والمعصومين عليهم السلام أكثر من الحديث في هذا الموضوع، هذا واحد. والشاهد الثاني أننا عندما ننظر إلى حياة كثير من الناس العملية وتجاربهم في حياتهم الدنيا ننتهي إلى نتيجة أن هذا لم يكن يفهم حقيقة الحياة الدنيا، وماذا أريد فيه، ماذا أريد منه فيها، وما هو غرض مجيئه إليها، وما هي خارطة طريقه التي ينبغي أن تكون. هذا أيضا شاهد آخر، لما نجد أعداد كبيرة من البشر يتخبطون في مسارهم، يتخبطون في مصائرهم، يتبين أن هؤلاء لم يعرفوا حقيقة هذا العالم الذي نطلق عليه عالم الحياة الدنيا. القرآن الكريم عندما يأتي يتحدث عن هذه الحياة الدنيا ماذا يقول؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يقول القرآن الكريم يا رسول الله اضرب لهم المثل هذا. تعلمون أن ضرب المثل مهم كوسيلة في إبقاء الفكرة أكثر من الفكرة المجردة، ولذلك ضربت الأمثال في القرآن الكريم كثيرا. لماذا؟ لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون. كل ما مر الإنسان بهذا المثل انتقل بسرعة إلى الفكرة التي هي من وراء المثل. فيقول القرآن الكريم لرسول الله اضرب لهم مثل الحياة الدنيا. الحياة الدنيا هذا مثال، ما هو مثالها؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. إذا ما نزل من السماء اختلط بنبات الأرض، ما الذي يحصل؟ تنتعش هذه الزروع، تنمو هذه الأزهار، تحصل تلك الثمار. في مكان آخر في آية أخرى يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. طيب في مكان ثالث يقول وأنبتت من كل زوج بهيج، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج على أثر نزول هذا الماء من السماء. هنا اختلط به نبات الأرض، عبارة سريعة هكذا كما يقولون تلغرافية. بعد ما صار هذا اختلط به نبات الأرض أصبح أزهارا، أصبح ورودا، أصبح عشبا يأكل مما يأكل منه الناس والأنعام. طيب بعد مدة من الزمان ما يبقى على هذه الحالة، وإنما شنو؟ يبدأ ييبس. دورة حياة ييبس يصفر، آنئذ يصبح هشيما تذروه الرياح. هذا المرج الأخضر الذي كان يضج بالحركة والحياة والثمار والرواء إذا به يصبح أعشاب يابسة لا تستمسك على الأرض، وإنما الريح تذروها معها. الريح اللي هي شيء بسيط لكن تشيل وياها هذا الهشيم. مثل الحياة الدنيا هي هكذا، دورة انتعاش، نمو، إثمار، بعدين يصبح هشيما. هذا الهشيم أيضا تذروه الرياح، والله مقتدر على تكرار هذا الأمر وإعادته مرة بعد مرة. إذا كان هالشكل مثل الحياة الدنيا إذا كانت بهذه الصورة، أفمن العقل للإنسان، أفمن الوعي للإنسان أن يجعل استثماره في شيء سيصبح هشيما تذروه الرياح؟ أمن العقل أن يتعامل معه على أنه دار القرار؟ لا، جي في مكان آخر قرآن الكريم، وقال الذي، يقول وقال الذي آمن يا قوم تبعوني أهدكم سبيل الرشاد. شنو سبيل الرشاد؟ عندي فكرة تنتهي بكم إلى عمل راشد، ما هي؟ قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة لهي دار القرار. مثل ما هناك اختلط به نبات الأرض فاستمتع الإنسان بمنظره الجميل واستمتع بفاكهته واستمتع بمأكله وأطعم منه دابته وحيوانه، لكن انتهى، متاع وإن الآخرة لهي دار القرار. هاي كلمة متاع تكررت بالنسبة إلى الحياة الدنيا كثيرا في القرآن الكريم، بل ووصفت الحياة الدنيا وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. مو بس متاع، أساس كلمة المتاع في اللغة العربية تدل على شيئين: الشيء الأول أنها ذات فترة قصيرة، راح أقول لك كيف تدل، والأمر الثاني أنها تغطي جانبا من جوانب حياة الإنسان. مثلا أنت تستمتع بالثوب الجديد، طيب، لكن الاستمتاع بالثوب الجديد ما يشبعك في نهار الصوم، صحيح لو لا؟ يقيك من الحر والبرد، لكن أن يتحول إلى طعام ما يتحول، يكفيك في جهة ولا يكفيك في سائر الجهات. الأكل الذي تأكله وتستمتع به نفس الكلام، يغنيك ويشبع بدنك، لكن هل يكسوك وهل يغطيك عن الشمس وعن البرد؟ كلا، مو شغلة هذا. هذا متاع في جانب واحد، والجانب الثاني أنه لفترة مؤقتة. شلون مثلا عندنا في الشرع زواج المتعة شنو؟ لفترة مؤقتة. كل المتع في الحياة هي مؤقتة، ولولا أنها مؤقتة لم تكن متعة. لو تصورنا إنه إنسان مثلا يقعد على الطعام نهار كامل يأكل، هل يستمتع بهالأكل هذا؟ لا. قيمة الطعام والمتعة فيه والالتذاذ فيه أن يأكل بمقدار لوقت قليل وينصرف فيجوع فيشتاق إليه. لو فرضنا أن هذا الإنسان على طول الخط يأكل يأكل يأكل، لا يستمتع بهذا الطعام، يمله يسأمه. فالمتعة هي مأخوذ فيها شنو؟ الانفصال، الانصراف، الابتعاد عن مصدر اللذة والمتعة. الحياة الدنيا هي شنو؟ متاع. إنما تكفيك في بعض الأمور دون بعض، وأيضا متعتها في أنها قليلة، متعتها في أنها ضئيلة، متعتها في أنها محدودة، لكن الآخرة لا، هي دار القرار. يا قوم تبعوني أهدكم سبيل الرشاد، ترى هذه الحياة الدنيا متاع، دار القرار، دار البقاء هي تلك الدار. هذا المعنى القرآن الكريم كثير يركز عليه. في بعض الأحيان يقول إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، وهذه كلها تنقضي، حتى هي هذه مراحل كما يذكر المفسرون، هذه مراحل بعد اللهو، فترة غير فترة اللعب، هي مرحلة زمنية تلك مرحلة زمنية أخرى، اللعب فترته غير فترة التفاخر، فترة التفاخر غير فترة التكاثر في الأموال والأولاد. طيب، وهي مراحل إلى أن ينتهي هذا الإنسان. فينبغي إدراك هذه الحياة الدنيا لكي يضع الإنسان خارطة طريق سليمة توصله إلى العالم الباقي. أنت لابد أن تعيش في هذه الحياة الدنيا فترة من الزمان، وأن يكون لك خريطة طريق، خارطة الطريق سليمة وصحيحة تتناسب مع عمرك، حتى توصل إلى العالم الباقي وأنت آمن. من الممكن أن أناسا يعيشون طيلة حياتهم بلا خريطة، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، هذا بلا خريطة. خريطة هذا الإنسان لا توجد له خريطة، أو توجد له خريطة باطلة ما توديه إلى هذا المكان. ذاك الذي يتصور أن هذه الحياة هي متع متلاحقة، علاقات غير مشروعة واحدة بعد الأخرى، سرقات، سرقة بعد سرقة، له بعد له، هذا يتبين إما ما فاهم الحياة الدنيا كما ينبغي، أو أنه لا يوجد لديه خارطة تتناسب مع هذه الحياة الدنيا. لابد هذا أن يعيد النظر، وأفضل الأوقات لإعادة النظر في حياة الإنسان هو مثل هذا الشهر الكريم. شهر رمضان من فوائده وفضائله يوقف الاسترسال عند الإنسان. الإنسان طول، الإنسان المسلم طول سنته غالبا هو مسترسل. شهر رمضان بما جاء فيه وما وضع فيه من الإمكانات المفروض أنه يوقف الإنسان عن هالاسترسال. الله سبحانه وتعالى قد حبس الشياطين في هذا الشهر، الشياطين فيه مغلولة محبوسة، وكل بها ملائكة يمنعون تعديها على الإنسان. أحدهم سأل سؤالا ظريفا، قال زين ليش نشوف أن بعض الناس في شهر رمضان ذنوبهم إذا مو أكثر مو أقل؟ فأجابه ظريف آخر، قال له هذا من الشياطين التي لم تكبل، هذا مو إنسان يحد عليه شيطان، هو شيطان نفسه. طيب، الشياطين لا تصنع المعصية للإنسان، وإنما تزين وتسول للإنسان، لكن هو يتخذ قرار. هذا العنصر في شهر رمضان يحبس، يعني يعطى للإنسان إمكانية أوسع وقدرة أفضل للتغلب على المعاصي. وإلا مو يعني إذا الشياطين غلت في هذا الشهر خلاص الشهر كله رح يصير ما في ذنب، لا، الذنب يصنعه الإنسان نفسه، المعصية يقوم بها الإنسان نفسه. لكن مرة تكون الطريق سالكة وأكو واحد يشجعك، مرة يكون لا، الطريق غير سالكة وماكو مشجع، بس إذا هو هذا الإنسان نية سوء وإرادته على المعصية قوية يأتي بالمعصية ما في مشكلة. فشهر رمضان فرصة مناسبة للتفكر والتأمل في خارطة الإنسان وطريقته للحياة، كيف يقضيها، أين يصل بها هذا الإنسان اللي إذا يريد مشوار أبو 50 كيلو يطلب خريطة، السابق يسأل يمين شمال مستقيم، الآن بعد الجي بي اس وما أدري، هذه الأجهزة هي اللي تصنع إلى خريطة. طيب إذا واحد عند في مسافة 50 كيلومتر يحتاج إليه إلى خريطة، في مسيرة 80 سنة ما يحتاج إلى خريطة؟ إذا كان في هل مقدار من الوقت يحتاج إلى وقود وكل شوية يعاين كم بقي من المسافة وكم عنده من الوقود، ما يحتاج يراجع الإنسان نفسه شقد باقي من وقود حياته، شقد من المسافة لازم يقطع، كم من الواجبات لابد أن يؤدي، كم من الأعمال الصالحة لازم يقوم بها. ألا ينبغي للإنسان أن يفكر لا سيما في هذا الشهر المبارك، سنة جديدة وشهر جديد وعمر جديد. في الواقع هو إذا الإنسان يفكر مو سنة جديدة، سنة خسرها الإنسان، من رصيدنا ذهب 360 أو 365 يوم، ومن عمرنا المقدر عند الله عز وجل راح فرد مقدار. فحري بالإنسان أن يفكر في خارطة الطريق لهذه الدنيا التي وصفت بأنها ممر، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: فخذوا من ممركم لمقركم، وإن الدار الآخرة لهي دار القرار، المقر النهائي هناك، خذوا من هذا الممر لذلك المقر، خذوا من هذا المتاع لذلك الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وجدنا أئمة الهدى عليهم السلام يؤكدون على تعريف الناس بهذه الحياة الدنيا، ترى هذه مو خطب قالها الأئمة ورسول الله صلى الله عليه وآله ولا الآيات. أنا أتعجب أحيانا يعنونوها بعنوان في ذم الدنيا أو في التزهيد من الدنيا، هو جانب صحيح، بس الجانب الأكبر هو في الوعي بالدنيا. القرآن يريد أن يعطي وعيا لنا بالدنيا، ما هي هذه الدنيا؟ احنا نعيش فيها ولكن ما هي حقيقتها؟ ما هي مآلاتها؟ ما هي خارطتها؟ وهكذا الحال بالنسبة إلى المعصومين عليهم السلام. مولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم العاشر في خطبته الأولى تحدث عن الدنيا، وهذا ملفت للنظر. أئمة الهدى عليهم السلام كل كلماتهم نافعة، ولكن الاختيار أيضا مهم. الآن لو أن زينب عليها السلام في مجلس يزيد تكلمت مثلا حول بعض المسائل الشرعية، في فائدة هذا، لكن الموقف لا يقتضي هذا، اختيار لابد أن يكون. لذلك بدأت بقولها: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، حتى تقول للناس: يا أيها الناس ترى هذا الرجل انتقل من مرحلة الفسق الجوارحي إلى مرحلة الكفر الجوانحي، هذا انتقل من كونه فاسقا إلى ما بعد ذلك، لا سيما عندما قال: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، وكان بإمكانها أن تتكلم في قضايا الفقه، في تفسير آيات القصار بالقرآن الكريم، في بعض الكلمات الأخلاقية. لا، تنتخب هذا الكلام المناسب لهذا الموضع. مولانا الإمام الحسين عليه السلام، لاحظوا مثلا خطبته هذه والخطبة الثانية له: تبا لكم أيتها الجماعة وترح أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين. تختلف تمام الاختلاف في موضوعها، في أدبها وبلاغتها، في طريقة كلماتها عن الخطبة الأولى. ليش؟ مع أن القوم نفس القوم، لكن الظرف يختلف. أول ما افتتح الإمام الحسين عليه السلام خطبته في يوم عاشوراء بعدما تواقف الصفان، استنصتهم وأشار إليهم بيده عن أنه لديه خطبة، لديه كلام، لعل أحدا منهم يهتدي، لعل قسما يتراجع، أو حتى إذا لم يكن هذا ولا ذاك، حتى تبقى وثيقة للتاريخ يتعرف عليها الناس ويستفيدون منها وينتفعون فيها. فبدأ بخطابه، بدأ بالحديث عن الدنيا، فقال: الحمد لله الذي جعل خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال. يعني لا تتصور أنت اللي الآن قائد الجيش راح تبقى لك هذه الدنيا، هي تتقلب، هي تزول، انتهم ما تبقى فيها. هذا اللي ماخذ المال لا يبقى المال له، ذاك اللي ماخذ المنصب لا يبقى المنصب له، فعليه أن يعتبر بذلك. الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها، وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم فيه ربكم وأعرض بوجه الكريم عنكم، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله. يعني هكذا هي دعواكم، وآمنتم بما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله، ثم إنكم زحفتم على عترته وذريته تريدون قتلهم، فتبا لكم ولما تريدون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، فلعنة الله على الكافرين. أيها الناس، انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ أولست أنا يا ابن بنتي نبيكم وابن وصيه وأول الخلق إيمانا به؟ أوليست فاطمة الزهراء أمي، أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي، أوليس جعفر الطيار عمي، أولم يبلغكم قول رسول الله في وفي أخي الحسن، هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب مذ علمت أن الله يمقت أهله ويعاقب من ارتكبه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي الحسن، ويحكم أما في ذلك زاجر لكم عن قتلي وانتهاكي حرمتي وسفك دمي، لكن قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية ماذا قطع مفراتهم، أيوا حسينا ماذا يا قطع مفراتهم حتى قضى ظمأ، فغسل بالدماء القانية يا ابن النبي المصطفى ووصيه، وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، لسان حالك وحال شيعة الحسين تبكيك عيني يا أبا عبد الله، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع القانية، وحق راسك المقطوع يا شمس الامضي للحشار ما ننسى مصاب، للحشار اي والله ابو علي ما ننسى مصابك والرزيع، ننسى وسهم الصائب قلبك يا ذرى، ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا، وتقطيع جسمك بالثرى وحسينا، وتقطيع جسمك بالثرى قطاع أمعانا، يا وخيل وطت صدراك على حر الوطيع، ش سوت داست يا ابن حيدر على قلوب المحبين، وبقلوبنا نخليه
بك عارب غير، وذبح الطفل ننسايا هذا محال، ذبح الطفل ننسايا هذا محال، ولا ينسى ركوب الوديعة على مطية. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتى السامعين والمؤسسين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.